فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
المجد لك يا رب، المجد لك.
في ذلك الزمان لما أتى يسوع إلى كورة الجرجسين، استقبله مجنونان خارجان من القبور، شرسان جدا حتى إنه لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق، فصاحا قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هاهنا قبل الزمان لتعذبنا؟ وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترام، فأخذ الشياطين يطلبون إليه قائلين: إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: اذهبوا. فخرجوا وذهبوا إلى قطيع الخنازير، فإذا بالقطيع كله قد وثب عن الجرف إلى البحر ومات في المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة وأخبروا بكل شيء وبأمر المجنونين، فخرجت المدينة كلها للقاء يسوع، ولما رأوه طلبوا إليه أن يتحول عن سخومهم، فدخل السفينة واجتازا واتى إلى مدينة
والابن والروح القدس. أيها الإخوة الأحبة، سأتكلم اليوم عن النبي إلياس الذي عيدنا له الأربعاء الماضي. سأتكلم عن حياته ومن كان هو في عمق رسالته، بدءا أعتقد كل إنسان في هذا البلد يعترف بالنبي إلياس. وكان نبيا وأتى كما نرى في العهد القديم مفاجأة وتكلم. تكلم لأنه كان في الله ومع الله منذ البدء، بدءا أريد أن أقول إنه مطلوب منا كلنا أن نصبح أنبياء، أي أن نتكلم كلام الله، وبمعنى آخر أن نتكلم باسم الله، أي يتكلم الله فينا. عندما أتكلم أنا أو أنتم بكلمة من الله، هذه لا نستطيع أن نتكلم بها إلا بالروح القدس، أي الكلام عن الله لا يصدر إلا إذا كنا مملوئين من الروح القدس، والروح القدس يتكلم فينا. ولذلك قال بولس الرسول: أيها الإخوة، جدوا للتنبؤ، اعملوا للتنبؤ. ويقول أيضا: اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية. وبالأولى أن تتنبأوا، جدوا للمواهب الروحية، ولكن أولا يجب أن تسعوا إلى التنبؤ، أي أن تكونوا أمام الله تنقلون كلامه إلى الناس. والأنبياء تكلموا باسم الرب. رسالة الرب لنا ليست تصورا لا نتخيله، ولكنها ظهور الله الحي في داخلنا. ولذا حياة النبي للرب هي حياة الله فيه. ويقول: تكلم الرب فمن لا يتنبأ؟ أي إذا سمعت كلام الرب عليك أن تتنبأ، أن تنقل كلام الله للناس. والنبي سامع للرب في كل حين. النبي إلياس يقول: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ويعني الله حي، ولكني أنا واقف أمامه في كل حين، لا أقف أمام أي شيء آخر، لا أنظر إلى أي آخر ولا إلى أي شيء آخر. عيناي تنظران في كل حين إلى بهاء وجهه وإلى كلام فمه. هذا الصراخ يطلقه النبي إيليا محققا في وجوده ما يعني اسمه. إيليا يعني الله الرب هو إلهي. معنى اسم إيليا هو الرب إلهي، محققا في وجوده ما يعني اسمه. هذا النبي كان شبيها بالنار لأنه كان مشتعلا بالنار الروح القدس، اشتعل بغيرته للرب فرفع إلى السماء في عاصفة من نار، في مركبة تجرها خيل نارية. وترون الأيقونة كيف أن إيليا هو في مركبة نارية صاعدا إلى السماء. يقول إلي إني غرت غيرة للرب إله الجنود، فإلي إذن قام كالنار وتوقد كلامه كالمشعل. الشهادة هي ليست بين اليهود وحسب، أي أن نشهد لله ليس بين اليهود وحسب، هم يدعون إنهم يعرفونه، ولكن الشهادة الحقيقية هي بين الوثنيين الذين لا يعترفون بالرب، لا بل يرفضونه. لذلك عمل الشهادة، عمل الخلاص، يتعدى حدود الشريعة التي أعطيت لليهود. عمل الخلاص يتعدى الشريعة، فعلينا أن نشهد للذين لا يؤمنون بالله. وقد يظن أحدنا أن الوثنية قد زالت فلا نحتاج إلى هذا القول. ألا تعتقدون أن فيما بيننا وفي هذا الدهر أناس لا يؤمنون بالله إلا بالقول؟ ألا تعتقدون بأن هناك أناس لا يؤمنون البتة، لأن الإيمان يكون حاصلا بسماع وصايا؟ الابن الصالح يسمع كلام والديه، وإلا فهذا الإنسان، هذا الولد، هو إنسان عاق. عمل الخلاص يتعدى حدود الشريعة، ولذلك إيليا دعاه الله أن يذهب إلى امرأة وثنية لكي تنقذ من المجاعة وينقذ ابنها من الموت. والرب أمر إيليا أيضا أن يذهب إلى البرية ولا يقلق، فإن الغربانة التي تأكل لحومها، لا بل لحوم أبنائها، هي التي تطعمه، هي التي تأتي بالطعام إليه. فالغربان كانت تأتيه بخبز ولحم في الصباح وفي المساء. ونستخلص بأن الله لا يترك ولا يهمل محبيه، أي لا تقلقوا إذا كنتم تحبون الرب، لأن الرب يحب بنيه ولا يتركهم. كان يشرب من النهر وجف النهر بعد أيام، لأن المطر لم ينزل على الأرض. قال الرب لإيليا أن يذهب إلى صرفة صيدا، يعني الصرفان، هيدي 8 كيلومتر من صيدا، هيدي كان اسمها صرفة. فدعا الرب إيليا أن يذهب إلى صرفان وأن يقم هناك. وأمر الرب أرملة أن تطعمه، فوجدها عند باب المدينة تجمع حطبا، فسألها شربة ماء، وسألها كثرة خبز، فذهبت لتأتي بالمياه. وبينما هي ذاهبة قال لها: وأيضا أريد كسرة خبز. فقالت له: ليس عندي من خبز، عندي قبضة من الدقيق، قبضة من الدقيق من الطحين، وقليل من الزيت، وهي تجمع العودين من الحطب لتعد طعاما لها ولابنها. فقالت له: نأكله ثم نموت من الجوع. كان من السخرية أنه في أمة تطلب شريعتها منها أن تعتني بالناس وأن تعتني بأنبيائها، استخدام الله للغربان، والغربان كانت الطيور النجسة، استخدام أرملة أجنبية من بلاد إيزابيل لكي تعيل إيليا. الله يأتي بالمعونة من حيث لا نتوقع، الله يأتي بالمعونة من مكان لا نتوقعه، فهو يهتم بنا بطرق أبعد من كل أفكارنا ومن كل توقعاتنا. مهما كانت تجاربنا مرة، ومهما بدت أوضاعنا ميؤوسا منها، مهما كنا في اليأس أو في الصعوبة أو في التجارب المرة، فيجب أن ننتظر عناية الله. وكما قلت سابقا، الله لا يهمل أولاده، الله يعرف كل شيء، الله ينظر إلينا في كل حين، يعرفنا، يعرف آلامنا، وبالآلام يهذبنا، لأن الإنسان لا يرجع إلى الله إلا عندما يكون في صعوبة وألم، ولكن الرب يحيطه برحمته. فيجب أن ننتظر عناية الله. عندما قابلت هذه الأرملة التي من صرفا صيدا، عندما قابلت إيليا كانت تظن أنها كانت تعد آخر أكلة، آخر أكلة لها ولابنها، ولكن عملا بسيطا من عمل الإيمان أتى لها بمعجزة. فالإيمان وحده يدعونا ويدفعنا نحو المعجزة. المعجزة كبيرة كانت أم صغيرة، تبدأ بعمل الطاعة لله. الله يسألنا طاعته، لأننا لا نستطيع أن نتصرف أو أن نتجه في طريقه إن كنا لا نسمع له. لا أحد يعرف طريق الله إلا الذين مشوا فيها. عندما نحصل على ما نطلب، لا يعني هذا أن المصاعب قد انتفت، ولكننا أصبحنا في التي تجعلنا نجابه الصعوبات، نكتسب الخبرة مهما كان حجمها، ولكن باتكالنا على الله نستطيع ألا نخاف من أي تجربة مهما كانت سيئة وجذابة. الأمر الوحيد المطلوب منا هو الاتكال على الله وحده لا على آخر سواه. النبي إيليا كان غيورا ومخلصا لله، سلم حياته له، الله أرسله ليواجه ذوي السلطة حاملا كلمة الله للملك الذي كثيرا ما رفض رسالته، ولكن إلي فضل أن يواصل خدمته لله وحده الذي هو واقف أمامه. كان الكهنة الذين عينهم ملوك إسرائيل كهنة فاسدين، لا تأثير لهم على الشعب إلا التأثير الفاسد. الكهنة الذين كانوا يهتمون بالناس كانوا فاسدين، والناس ما تعلموا إلا الفساد. إيليا لم يتوقف عن خدمته لله ومجابهة وثنية الملوك والشعب، وقد تكلف في سبيل هذا القرار اختبار العزلة. إن إيليا مع كل ما سمعنا عنه كان إنسانا مثلنا، كما قال يعقوب الرسول، خاف وتألم، هرب إلى البرية وما كان هناك طعام، فأرسل الله له طعاما، وبعد إذن عندما أكل ثالث مرة قال له الرب: هذه الأكلة ستعينك لمدة 40 نهارا وليلة. وبقي إيليا في هذا الجهاد وفي هذه العلاقة مع الله، واستمر في طريقه. ما هو الأهم في حياة النبي إيليا؟ ليس المعجزات المذهلة التي أجراها الله من خلاله، الأهم في حياة النبي إيليا ليست المعجزات المذهلة، بل العلاقة التي كانت بينه وبين الله، بينه وبين الله، هذه هي العلاقة المهمة. بعد أن أجرى الله معجزة هائلة في هزيمة النبي إيليا لأنبياء البعل، أي عندما قال للملك أخاب هذا الوثني أن يقول للأنبياء الذين عنده أن يصعدوا إلى الجبل حوريب، وهو أصعد الأنبياء الذين يسمعون كلام الله، وقال لهم جميعا أن يأتوا بثورين، فقال لجماعة أخاب أن يضعوا ثورهم على المذبح ويدعون إلههم لكي ينزل نارا على الذبيحة. صلوا وصلوا وصلوا إلى بعلهم، إلى بعلهم، إلى إلههم غير الموجود، وصاروا يرقصوا واستمروا تقريبا طول النهار وما كان من سامع. وبعد إذن قال إيليا: هات لي الثور الذي أضعه أنا. فوضعه على المذبح ووضع عليه ماء كثيرا، أي وضع على الذبيحة ماء كثيرا، وطلب من الله أن يظهر قوته ومجده. بصلاة لا تتعدى الدقائق، فانحدرت النار على الذبيحة واحترقت الذبيحة، فالشعب الذين كانوا هناك آمنوا بأن إيليا هو نبي الله، هو النبي. فإيليا قال للشعب: اجمعوا هؤلاء الأنبياء الضالين وأحرقوهم. قد يقول بعض الناس إيليا كان قاسيا، ولكن هكذا كان يعمل بالذين كانوا لا يؤمنون بالله، بل يقتلون من كان يؤمن بالله. فإيليا قام بهذا لكي لا يسمح لهؤلاء الأنبياء أن يستمروا في عملهم الضال. عندئذ امرأة أخاب إيزابيل هددت حياة إيليا، خاف فهرب إذ شعر بالخوف والضعف والوحدة. ورغم أن الله أمده بالطعام والمأوى في الصحراء، فإن إيليا أراد أن يموت. قال لله: يا رب يكفي، أريد أن أموت. فقدم الله عرضا لإيليا بالصوت والصورة ورسالة كان في حاجة إلى سماعها. وهنا أراد الله أن يوبخ إيليا. كان هناك عاصفة شديدة قوية، وما كان الله في العاصفة. وبعدئذ كان هناك زلزلة، وما كان الله في الزلزلة. وكان هناك نار، وما كان الله في النار. وبعد إذن أتى نسيم عليل خفيف، والله كان في النسيم العليل. أسمعتم؟ أعرفتم ما يعني هذا القول؟ أي التبشير بالله لا يمكن أن يكون بالعنف. الكلام عن الله لا يكون في الشدة، لا، بل كالزارع الذي يرمي الحبوب في الأرض، الأرض الخصبة وحدها تنمو فيها البذار. فعلمه الرب في رسالته هذا التي سمعها. وعندئذ إيليا عندما عرف أن الله أعلن عن وجوده في همس خافت، أدرك بأن الله كثيرا ما يتكلم من خلال الأمور الهادئة الواضحة، لأن الله يظهر من خلال التواضع والوداعة، من خلال المحبة يظهر الله. إذن الله يظهر من خلال الوداعة والتواضع والمحبة. الله يطلب منا أن نعمل ولو كنا في مشاعر الخوف والفشل، فلنركز على أن تكون لنا شركة معه. ولو أحسسنا بالوحدة لا يمكن أن نكون وحدنا أبدا، لأن الله دائما معنا. نحن نردد هذا القول في الصوم الكبير في صلاة النوم الكبرى، لأن الله معنا. كم مرة من أولى؟ نقول العديد من المرات، منكرر، وهذا يعني كأننا لا نؤمن. وربنا بيقول قولوا 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 حتى تغرس بعالكم بفكركم بأن الله معنا. إذن الله في كل حين هو معنا، دائما هو معنا. الرب يتكلم بهمسات خفيفة نقية. المشكلة هي أن أذاننا تتجه نحو الضوضاء، الأذان تتجه نحو الضوضاء، وحينئذ يصبح قول الرب فينا لهم آذان ولا تسمع، لهم عينان ولا ترى. وكل عمل الرب أن ينقي آذاننا وأن يأخذ الغشاوة، يزيل الغشاوة عن عينينا. نستنتج أن حياة النبي إيليا الذي أحب الله، هذا الحب الذي لا حدود له، لا بل محبته كانت في حدود محبة الله، أو أرادها هكذا. أخاف، ارتعد، جاع، لأنه كان إنسانا. الرب خاف من الموت، الرب جاع، ولكنه كان الإله الذي مات من أجلنا وأقامنا معه. وكأني بالكنيسة عندما تعيد عيدا كبيرا للنبي إلياس لتؤكد أن هذا النبي يساعدنا أن نعيش الاتحاد مع الله، وهذا الاتحاد لا يحصل إلا بمحبتنا لله، وعندئذ يصبح إيماننا قويا. أعيد مرة أخرى، كل إنسان اسمه إلياس، ما عم بطلوا بتعيدوني بس أنا بدي أعيدكم يعني. وبعدين كل آنسي طفلي، آنسي سيدي اسمها إليان. فالرب بصلوات النبي إلياس الذي هو حاضر في الله معنا يقدسكم بصلواته ويجعلكم معه واقفين أمام الله في كل حين. آمين.